الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما تطعم زوجتك. إذا أردت بذلك وجه الله ربنا يعطيك الثواب، وهذا فضل من الله. فإذا أنفقت أيها المسلم انفق بنية صادقة ابتغاء مرضات الله عز وجل، ولا تنفق مالك في المعاصي والملاهي، بل انفقه فيما يقربك إلى الله وفيما يرضي الله جل جلاله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها، أي يريد بذلك ثواب الله، كانت له صدقة. أخرجاه من حديث شعبة به رحمهم الله. فإذا أنفقت على أهلك وأولادك ابتغاء مرضات الله، الله تعالى يعطيك ثواب الصدقة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن شعيب قال: سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكي عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في أصحاب الخيل الذين يقتنون الخيل للجهاد في سبيل الله، فإنفاقهم على الخيل فيه ثواب عظيم، لأنهم يريدون ذلك للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله جل جلاله. وقال حنش الصنعاني عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: هم الذين يعرفون الخيل، يعني يعطون الخيل من العلف في سبيل الله استعداداً للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب ومكحول رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا يحيى بن يمان عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير عن أبيه قال: كان لعلي رضي الله عنه 4 دراهم، فأنفق درهماً ليلاً، ودرهماً نهاراً، ودرهماً سراً، ودرهماً علانية، فنزلت: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية، يعني ابتغاء وجه الله عز وجل. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله من طريق عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف، هذا الراوي ضعيف، ولكن رواه ابن مردوية رحمه الله من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أنزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة، على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم تفسيره. فعلى المسلم أن ينفق مما آتاه الله ابتغاء وجه الله وطلباً لمرضات الله جل جلاله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصلات لذوي الحاجات والقربات في جميع الأحوال والآنات، أي الساعات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم، فقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان به، وذلك أنه يقوم قياماً منكراً، نعوذ بالله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. فالربا من أعظم الكبائر، فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر الربا. وحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان رحمهم الله أنهم قالوا في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد رحمهم الله. فالذي يأكل الربا يبعث يوم القيامة كالمجنون، نعوذ بالله. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. فعلى المسلم أن يحذر الربا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا ربيعة بن كثوم، حدثنا أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الإسراء كما هو مذكور في سورة سبحان أنه عليه السلام مر ليلة إذن، أي ليلة الإسراء، بقوم لهم أجواف مثل البيوت، يعني أجواف كبيرة مثل البيوت، فسأل عنهم فقيل: هؤلاء أكلة الربا، نعوذ بالله. رواه البيهقي رحمه الله مطولا. وقال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، يعني كبيرة فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل عليه السلام؟ قال: هؤلاء أكلة الربا، عياذا بالله. فرواه الإمام أحمد رحمه الله عن حسن وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة به، وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث المنام الطويل: فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه، أي يفتح له فمه فيلقمه حجرا. وذكر في تفسيره أنه آكل الربا، عياذا بالله. فعلينا أن نبتعد عن الربا. وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، أي هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرم هذا. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردًا عليهم، أي قالوا ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع عباده فيبيحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة، لقوله تعالى: عفى الله عما سلف. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية، بل عفى عما سلف، كما قال تعالى: فله ما سلف، أي ما كان قبل التحريم، وأمره إلى الله. قال سعيد بن جبير والسدي رحمهم الله: فله ما سلف، فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس، يعني امرأته العالية بنت أيفع رحمها الله، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها: أم محبة، أم ولد لزيد بن أرقم، يا أم المؤمنين، أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء ب800، فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الأجل ب600. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت ال200 وأخذت ال600؟ قالت: نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا الأثر مشهور، وهو الدليل لمن حرم مسألة العينة. مسألة العينة هي هذا، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأنقص، فهذا بيع العينة، لأنه رجع عين ماله إليه وبقي النقص على المحتاج. فأم المؤمنين قالت: أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت ال200 وأخذت ال600؟ قالت: نعم. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فبيع العينة من الربا، أن تبيع سلعة إلى أجل بمبلغ معين ثم تشتري منه نفس السلعة بأنقص، فهذا بيع العينة وهذا ربا، لأنه جعل هذه السلعة حيلة، وهو إنما يريد الربا، نعوذ بالله. وهذا الأثر مشهور، وهو الدليل لمن حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالربا من أسباب الهلاك والعياذ بالله. ثم قال تعالى: ومن عاد، أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وقد قال أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر، أي يترك المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث ابن خثيم، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة، وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، يعني أن يؤجره الأرض، ولكن يشترط ثمرة بقعة معينة من الأرض، فهذا محرم لأن تعيينه للبقعة معينة يسبب النزاع والخصومة، لأنه قد يصلح ذلك المكان ويفسد الباقي، أو يفسد ذلك المكان ويصلح الباقي، فهذا لا يجوز. وأما إذا كان بالنصف القليل أو كثير أو الربع هذا جائز، وأما أن يعين ثمرة بقعة معينة هذا يسبب النزاع والخصومة فنهي عنه. والمزابنة، وهي اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، لا يجوز بيع الرطب بالتمر عدم المماثلة، لأن الرطب إذا يبس يصير قليل، إلا في العراية لأجل الضرورة بعدما يخرصها الخارص. والمحاقلة، وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض، لا يجوز اشتراء الحب الذي في السنبل بالحب اليابس لعدم المماثلة، إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسماً يعني قطعاً لمادة الربا، لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، فلا تجوز الزيادة في الشيء إذا كان من نوع واحد، لا بد من المماثلة والمقابضة، تأخذ وتعطي. قال الفقهاء رحمهم الله: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، فإذا جهلت المماثلة يحرم. ومن هذا حرموا أشياء مما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه، وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم. وقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، يعني ميراث الجد، والكلالة الذي مات وليس له ولد ولا والد، وأبواب من أبواب الربا، يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا. والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب السلامة لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، مثل الراعي راعي الغنم إذا رعى قرب مكان ممنوع فيوشك أن بعض الغنم يدخل فيقع في المحظور، فيجب البعد عن الشبهات. وفي السنن رحمهم الله عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن أترك الشيء الذي تشك فيه إلى الشيء الذي تطمئن إليه. وفي الحديث الآخر: الإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، أن الشيء الذي تشك فيه فأتركه. وفي رواية: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا، فعلى المسلم أن يحذر الشبهات. وقال الثوري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا. رواه البخاري رحمه الله عن قبيصة عنه رحمهم الله. وقال أحمد رحمه الله عن يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجة وابن مردوية رحمهم الله. وروى ابن مردوية رحمه الله من طريق هياج ابن بسطام عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولاً آية الربا، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، أي دعوا ما تشكون فيه إلى ما تطمئنون إليه. وقد قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 باباً. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناد مثله، وزاد: أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أعوذ بالله، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أن تتكلم في عرض المسلم بالباطل. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أعوذ بالله، يعني الربا قبيح، أعوذ بالله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة، حدثنا الحسن منذ نحو من 40 أو 50 سنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم؟ قالوا: من لم يأكله منهم ناله من غباره. اللهم سلمنا. فعلينا أن نحذر الربا ونبتعد عنه. اللهم احفظنا من كل معصية يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومن هذا القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات، الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. الخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها، لأن الإنسان إذا سكر يرتكب جميع الجرائم، نعوذ بالله. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي رحمهم الله من طرق عن الأعمش به، وهكذا لفظ رواية البخاري رحمه الله عند تفسير الآية: فحرم التجارة، أي في الخمر وفي كل محرم. وفي لفظ له عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن، فحرم التجارة في الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي رحمهم الله من طرق عن الأعمش به، وهكذا لفظ رواية البخاري عند تفسير الآية رحمه الله، فحرم التجارة، وفي لفظ له عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. الله حرم على اليهود الشحم فأذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه، والله إذا حرم شيء حرم بيعه وثمنه. وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما عند لعن المحلل في تفسير قوله حتى تنكح زوجا غيره قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. قالوا وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا، فالاعتبار بمعناه لا بصورته، لأن الأعمال بالنيات، فإذا عرفت معاملة ربوية لا تشهد ولا تكتب ولا ترضى بذلك، لأن الأعمال بالنيات. وفي الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأولادنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات. وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كتاباً في إبطال التحليل، يعني تحريم الحيل، تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل، وقد كفى في ذلك وشفى رحمه الله ورضي عنه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى أنه يمحق الربا، أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة، كما قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقال تعالى ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى يمحق الله الربا، وهذا نظير أي مثل الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا وإن كثر فإلى قل، يعني غايته القلة والخسارة. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. وقد رواه ابن ماجه رحمه الله عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون عن يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا الهيثم ابن رافع الطاطري، حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا، فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، إنه قد احتكر، يعني احتبس وأخر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام مرض تتقطع منه الأعضاء، نسأل الله العافية. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. أما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما، أي أصيب بمرض الجذام وهو تقطع الأعضاء عياذا بالله. ورواه ابن ماجه رحمه الله من حديث الهيثم ابن رافع به، ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، يعني يجمع الطعام حتى يغلو، يجمعه ويحتكره ويخفيه حتى يغلو فيبيعه بالغلاء. فهذا الذي يفعل هذا يحبس الطعام حتى يضطر الناس ويغلى، فهذا يبتلى يضربه الله بالجذام والإفلاس. وقوله تعالى: ويربي الصدقات، قرئ بضم الياء والتخفيف من ربى الشيء يربو، وأرباه يربيه، أي كثره ونماه ينميه. وقرئ ويربي بالضم والتشديد من التربية، كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن منير، سمع أبا النضر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الدينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، يعني ولد الفرس، حتى يكون مثل الجبل. فالصدقة بالمال الحلال يضاعفه الله، كذا رواه في كتاب الزكاة، وقال في كتاب التوحيد، وقال خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده نحوه. وقد رواه مسلم رحمه الله في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد فذكره. قال البخاري رحمه الله: ورواه مسلم رحمه الله بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أما رواية مسلم بن أبي مريم فقد تفرد البخاري رحمه الله بذكرها، وأما طريق زيد بن أسلم فرواها مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم رحمه الله عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل به، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله عن الحاكم رحمه الله وغيره، عن الأصم عن العباس المروزي عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، أي ولد الفرس، حتى تكون مثل أحد. وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله جميعا عن قتيبة عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري، وأخرجه النسائي رحمه الله من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومن طريق يحيى القطان عن محمد بن عجلان ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر، فقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن عباد بن منصور، حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو قال فلوة، يعني ولد الفرس، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذا رواه أحمد رحمه الله عن وكيع وهو في تفسير وكيع، ورواه الترمذي رحمه الله عن أبي كريب عن وكيع به وقال: حسن صحيح. وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به، ورواه أحمد رحمه الله أيضا عن خلف بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة عن القاسم به. وقد رواه ابن جرير رحمه الله عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهرة، أي ولد فرس أو فصيلة، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو من في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا.
الله أكبر.
وهكذا رواه أحمد رحمه الله عن عبد الرزاق، وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب، والمحفوظ ما تقدم. وروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمر واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، يعني ولد الفرس أو ولد الناقة، حتى يكون مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه رحمه الله. وقال البزار رحمه الله: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور، حدثنا إسماعيل، حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فيتلقاها الرحمن بيده فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو وصيفة أو قال فصيلة. ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبو ويس.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
فالصدقة من مال حلال يربيها الله وينميها. وقوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي الذي يتعامل بالربا لا يرضى بما قسم الله له من الحلال، ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى بأكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم، المطيعين أمره، المؤدين شكره، المحسنين إلى خلقه في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مخبراً عما أعد لهم من الكرامة، وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون. فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه، هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جرير ومقاتل بن حيان والسدي رحمهم الله أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا وقال ابن المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام، فكتب ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا نتوب إلى الله، ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم رضي الله عنهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن جريج رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة ابن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب، ثم قرأ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام بن حسان عن الحسن وابن سيرين رحمهم الله أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة رحمه الله: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، وجعلهم بهرجًا أينما أوتوا، فإياكم وما خالط هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه، فلا تلجئنكم إلى معصية فقط، أي حاجة لا تلقيكم إلى المعصية. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير رحمه الله. وقال السهيلي رحمه الله: ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأم محبة مولاة زيد بن أرقم رضي الله عنه في مسألة العينة: أخبريه أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب. فخصت الجهاد لأنه ضد قوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: وهذا المعنى ذكره كثير. قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف، في سنده راو ضعيف. ثم قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن شبيب بن غرقدة البارقي عن سليمان بن الأحوص عن أبيه رحمه الله قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله كذا، وجدته سليمان بن الأحوص. وقد قال ابن مردويه رحمه الله: حدثنا الشافعي رحمه الله، حدثنا معاذ بن المثنى، أخبرنا مسدد، أخبرنا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن كل ربا بالربا الجاهلية موضوع، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمرو هو ابن خارجة فذكره. وقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة ونظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء. فقال: وإن كان ذو عسرة ونظرة إلى ميسرة، أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تزيد. فالله عز وجل قال: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ينتظر حتى يرزقه الله ثم يندب إلى الوضع عن، أي السماح عن المعسر، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة النقيب رضي الله عنه قال الطبراني رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن شعيب الرجاني، حدثنا يحيى بن حكيم المقوم، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا عبد الله ابن أبي زياد، حدثني عاصم بن عبيد الله عن أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. الله أكبر. من يحب أن يظله الله يوم القيامة فلينظر المعسر يصبر عليه أو يعفو عنه. من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فليسر على معسر أو ليضع عنه. حديث آخر عن بريدة رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد ابن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة، يعني مرتين. قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه، مرتين صدقة. قال: له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، قبل أن يأتي الأجل، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدق. حديث آخر عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه